بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا. يعني أنا أعتقد أن مجلس يعقد بهذه الطريقة وبهذا الشكل ودون أن يكون هناك إجماع وطنيا فلسطينيا، بكل تأكيد لن يخرج بقرارات تحمي المشروع الوطني، بل ربما تؤدي إلى انتكاسة وطنية جديدة. ولذلك كل هذه التحذيرات التي صدرت من القوى الفاعلة والتي تحذر محمود عباس من عقد هذا المجلس، لأنه سيكون مجلس لتقسيم المقسم ولتفتيت المفتت، هو لتمرير صفقة القرن. ورغم ذلك يصر عباس ومن حوله على عقد هذا المجلس رغم المخاطر المترتبة عليه. وأنا لا أعتقد أن هذا المجلس بتركيبته كما قلنا يمكن أن يحمل أو يحمي المشروع الوطني الفلسطيني، والمشروع الوطني الفلسطيني لا تحميه إلا الوحدة، وحدة الموقف، وحدة المشروع، وحدة البرنامج. هذه هي الأمور التي يمكن أن يستند عليها في حالة ما أريد للمشروع الوطني، أن الحماية والتصدي لكل مشاريع التصفية.
طيب فيما يتعلق بال يعني المسيرات التي تبدو في الواجهة الأخرى من فلسطين، قطاع غزة، والتي تستمر يعني بالتزامن مع يعني ذكرى النكبة الفلسطينية، كيف يمكن توصيف استمرار المسيرات بالتزامن مع عقد المجلس الوطني؟
يسيبي، لا أعتقد أن هناك ترابط بين المسيرات العودة وفك الحصار عن قطاع غزة وبين هذا المجلس الوطني. ولو كان لو كانت هذه الجماهير التي تخرج إلى المنطقة إلى المنطقة الحدودية تعير اهتماما بهذا المجلس وإنعقاده، لربما كان له تأثير. ولكن نحن نلاحظ في كل أسبوع تزداد الأعداد، تزداد الجرأة لدى الشعب الفلسطيني، معنى ذلك أن الفلسطينيين الذين يخرجون إلى المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة يضعون من خلف ظهرهم هذا المؤتمر الذي لديهم قناعة بأنه مؤتمرا أو مؤتمر لقسمة الشعب الفلسطيني، مؤتمر لا يمكن أن يكون صاحب نتائج، مؤتمر لن يسند المسيرات الشعبية التي تواجه الاحتلال والتي تؤكد على حقها في العودة، وهذا الحق الذي نسيه العالم منذ 70 عاما. نعم.
طيب وفق متابعتكم أستاذ مصطفى، ما المتوقع أن يخرج المؤتمر من قرارات تستهدف غزة؟
يا سيدي، أنا في اعتقادي كل ما يروج، وربما أكون مخطئ حول الرواتب، يمكن أن تعود شهرين متتاليين وذلك يوم الثلاثاء وهو يوم إجازة على العموم، يعني كلها ربما إبر تخدير حتى لا يخرج المواطنون في قطاع غزة ضد محمود عباس وضد المؤتمر، وهو يحاول تخدير الناس بمثل هذه المعلومات المغلوطة والتي تشير إلى أنه حريص على قطاع غزة حتى لا يخرج المواطن الفلسطيني ليعبر عن رفضه لهذا المؤتمر ورفضه أيضا لمخرجات هذا المؤتمر. وعليه أنا في اعتقادي أن محمود عباس ربما سيجمد الأوضاع على ما هي عليه، وأنا في ظني إذا كان البعض يعتقد أنه يمكن أن يعتبر غزة قيمة متمردة، أنا أعتقد أنه وصل إلى مرحلة الجنون الكامل يعني، وعليه لا أعتقد أن محمود عباس يمكن أن يقدم على هذه الخطوة على الأقل في هذه المرحلة. لا.
شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى الصواف، الكاتب والمحلل السياسي. إلى ذلك، انطلقت فعاليات مؤتمر فلسطيني روب 16 في مدينة ميلانو الإيطالية، وتزداد أهمية انعقاد المؤتمر لهذا العام في تزامنه مع 70 نكبة فلسطين ومواكبة فلسطيني أوروبا لمسيرات العودة الكبرى بفعاليات موازية في عموم القارة. ويتناول هذا المؤتمر كافة ملفات القضية الفلسطينية كالقدس والأسرى وحصار غزة، وضع مخيمات في الداخل والشتات، ومأساة فلسطيني سوريا.
دامت 70 عاما دون أن تتنازل، وهذا إنما يعني أن فلسطين سوف تبقى بلدنا الأم. وهذا رغما عن أي قرار وأي أي قرار محكمة أو تشريعي لا يمكننا أن نتنازل ونتنازل عن مفاتيح بيوتنا في فلسطين.
والآن نذهب إلى إيطاليا، المؤتمر فلسطيني أوروبا 16 تحت شعار 70 عاما إننا لعائدون.
ناضلنا ودعمنا ونجحنا بعد سنوات أن تصبح النقابة الفلسطينية لأطباء الأسنان بالضفة عضو كامل الحقوق بالفيدرالية العالمية لأطباء الأسنان FDI Fédération Dentaire Internationale، وأن يرفرف العلم الفلسطيني في كل المحافل العالمية رغم أنف اللب الصهيوني. هذا العلم الذي أعتز به كما أعتز بالعلم التونسي. إن النقابة التونسية لأطباء الأسنان، إن العمل الذي تقوم به النقابة التونسية لأطباء الأسنان هو نموذج لما تقوم به جميع المنظمات والنقابات والجمعيات التونسية لدعم القضية الفلسطينية حتى تحريرها إن شاء الله في القريب العاجل. إن النقابة التونسية لأطباء الأسنان عضو مؤسس وفعال في الاتحاد التونسي للمهن الحرة، تعيدكم أنها ستدافع وتساند كل المهنيين الفلسطينيين في تونس وفي أنحاء العالم ليكون له نفس الحقوق التي يتمتع بها كل مواطن، ولمواصلة الدعم والمساندة حتى يعود كل فلسطيني إلى أرضه مرفوع الرأس. وفي الختام أجدد شكري وامتناني لكم على، وخاصة الأخ عادل عبد الله، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأدعو الله أن ينصر الشعب الفلسطيني في نضاله وأن يوحد كلمته وأن يحرر فلسطين من الاستعمار الغاشم وأن تصبح القدس عاصمة لفلسطين أبد الدهر، وأن أصلي في المسجد الأقصى أول القبلتين. عاشت فلسطين حرة مستقلة، عاشت العلاقة التونسية الفلسطينية أبد الدهر، وشكرا.
نكتفي عند هذا القدر من المؤتمر الفلسطيني أوروبا 16 الذي يعقد في العاصمة الإيطالية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح للبري لليوم الثاني على التوالي، والكويت تقدم 15 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية في غزة.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطينية 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى اعتبار يوم الجمعة القادم يوما للتصعيد الميداني والشعبي في كل مناطق الاحتلال والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه، داعية لأوسع مشاركة على حجز بيت إيل الاحتلالية. وطلبت القوى الشعب الفلسطيني في الضفة للمشاركة في الاعتصام الأسبوعي أمام الصليب الأحمر انتصارا للأسرى في سجون الاحتلال، وللمطالب العادلة للمضربين عن الطعام والأسرى الإداريين في مقاطعة المحاكم الاحتلالية. كما دعت القوى الوطنية والإسلامية الأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والمجتمع الدولي لتوفير حماية فورية للشعب أمام استمرار وتصاعد جرائم وإرهاب المستوطنين. يأتي ذلك فيما أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أن الجمعة المقبلة لمسيرات العودة ستحمل اسم جمعة عمال فلسطين الصامدين في وجه الحصار بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال. ودعت الهيئة في بيان لها عمال فلسطين المعطلين عن العمل أو المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة إلى المشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة. أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة أن 44 مواطنا استشهدوا منذ 30 من آذار الماضي على حدود القطاع خلال مسيرات العودة، ولم تشمل الإحصائية 2 من الشهداء الذين تم احتجاز جثامينهما لدى جيش الاحتلال بعد أن استشهد بالقرب من الجدار الأمني على الحدود في آذار الماضي. وأشارت الإحصائية لأن 5 من الأطفال هم من بين الشهداء 44 الذين استشهدوا في المسيرات الحدودية. من ناحيته ثانية، قال الناطق باسم الوزارة أشرف القدر أن الوزارة في القطاع تواجه عجزا دوائيا هو الأكبر منذ 11 عاما. أوضح القدر أن الوزارة تعاني من نفاذ 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية في المستشفيات والمراكز الصحية سيما المتعلقة بالطوارئ بعد العدد الكبير من الإصابات في مسيرات العودة. بدوره أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن أن عدد المصابين من الرياضيين المتميزين وصل إلى أكثر من 30 مصابا، وتعمد الاحتلال استهدافهم أثناء قيامهم بنشاطهم الرياضي في مسيرات العودة.
أكثر من 30 لاعبا رياضيا متميزا في كافة المجالات الرياضية استهدف هؤلاء الرياضيون، وليسمعها العالم أجمع، استهدف الرياضيون وهم يمارسون ألعابهم الرياضية على حدود وطنهم في كرة القدم وفي الطائرة وفي الألعاب الفردية، استهدفوا بشكل مباشر مما أدى إلى إصابة الكثير منهم بإصابات بالغة الخطورة، ومنها ما وصل إلى بتر في الأقدام والأيدي.
وطلب محيسن المجتمع الدولي خلال كلمة له في مدينة غزة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لحماية الشباب والأطفال والنساء والتحقيق بجرائم الاحتلال.
في ظل هذه الأوضاع والإجرام الصهيوني المتواصل، فإننا نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف عند مسؤولياتها لحماية الشباب والأطفال والنساء وفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين، كما نطالب بحق العلاج والرعاية الصحية والنفسية الكاملة لكافة الجرحى.
ودعم حسين الأشقاء والأصدقاء الرياضيين العرب والأجانب والاتحادات الرياضية للتضامن مع الرياضيين في غزة.
ونطالب كافة الأشقاء والأصدقاء الرياضيين العرب وفي كل أنحاء العالم للتضامن مع الرياضيين الفلسطينيين. رياضيون الفلسطينيون مستهدفون على الاتحادات الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كل المؤسسات الرياضية، وكل إخواننا الرياضيين العرب والأحرار في العالم أن يقفوا بجانب الرياضيين الفلسطينيين.
إلى ذلك، طالب مركزان حقوقيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال على المستويين السياسي والأمني. وأكد المركزان الصادران عن المركز الفلسطيني ومركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار الاحتلال في مخالفة ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وما تمارسه من جرائم حرب. وقال المركز أن قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يجب أن تتبع مع التظاهرات السلمية على حدود القطاع. فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها قرب منطقة سريج شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوب الغزة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف وعشوائي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. يشار لأن قوات الاحتلال تتوغل بشكل يومي في أراضي المواطنين وتستهدف المزارعين في المناطق الحدودية. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرح خطة السلام الأمريكية مباشرة بعد تدشين السفارة الأمريكية في القدس المحتلة في 14 من مايو. ونقلت القناة الثانية العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي وصفته بالرفيع أن الخطة المذكورة التي سيعلنها ترامب ستتضمن تعويضات مالية للفلسطينيين. كما نقلت القناة عن مصادر أمريكية أن ترامب متردد في قراره حول حضور مراسم تدشين سفارة بلاده في القدس، في حين أعربت مصادر إسرائيلية عن دهشتها من تصريح ترامب المفاجئ الذي قال فيه أنه قد يأتي شخصيا لحضور الافتتاح. أقدم مستوطنون متطرفون على إعطاب مركبات وخط عبارات عنصرية على جدران المنازل في قرية الترمسعية شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وبتزامن اقتحمت قوات الاحتلال مقبرة الرحمة في القدس واعتدت على مقابر المسلمين.
يعني هذه بلدة سلوان ليست المرة الأولى التي دافعنا فيها عن مقابر أمواتهم، وأيضا حتى عن بلدتهم التي يتم اقتحامها بشكل يومي في مدينة القدس، وخاصة هنا في مقبرة باب الرحمة. يعني الاحتلال يحاول بشكل دائم الاعتداء على مقابر المسلمين. أشير أن المرة الأخيرة قبل اليوم كان هناك أيضا المستوطنين يقومون بإقامة صلوات تلمودية في مقبرة باب الرحمة، خاصة في بتزامن مع أعيادهم اليهودية. نشاهد الآن يعني إبعاد الزملاء من
تواصل السلطات المصرية لليوم الثاني على التوالي فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين. وأعلنت إدارة المعبر أن حصيلة المغادرين أمس لقطاع غزة كانت 656 مواطنا سافروا عبر 6 حافلات عبر المعبر، وأشارت أن 20 مواطنا عادوا إلى القطاع عبر موابة المعبر فيما تم إرجاع آخرين. وكانت السلطات المصرية أعلنت مساء الجمعة عن فتح معبر رفح البري استثنائيا في كلا الاتجاهين لمدة 3 أيام.
أنا معي ورق أن أنا مسجل في أبو خضرة قبل سنة وشهرين، معي رقم 21315، وهنا بنستنى الدور. وأنا جاي اليوم مليش اسم، بس جاي بنقول بلك ربنا يسهل الأمور ومرقونا مع اللي بمرقوا، حدا بدوش يروح نمرق بداله. جبت لهم يعني ناس بديل ان انا اخش بدالهم من فئه المرضى.
لقيت 4 سنين بعمل فيز، وهي المره الثالثه، ثالث فيز اعملها المره هاي. وفيز بدي اجل انا في سفري للسفره اللي بعدها، لانه فيز بدي السفاره بدي اجلها عشان اسافر، هي ثالث فيز اعملها. بس انا ما حدش رضي يحكي معي، هو فيش تسجيل فيش يعني معناته الكلام خلص راح السفر علي.
لي سنه مسجل للسفر، وزي ما تقول أنا صابت في تاريخ 1/3/2008، بقيت أعاني من رجلي كتير، و12 سنة في العلاج في مصر. آخر مطار كانت الرجل عندي غرغرينة وسبح التهاب فيها وقصيتها في مصر، وين عندي مشاكل برضو في الأعصاب، بدي أرجع تاني للدكتور اللي سوالي العملية.
كل الناس هي بتعاني، يعني بقينا نيجي مرة اثنين وثلاثة ونروح على اساس السفر. يعني اللي رايح على السفر كانه رايح على بلاش نقول على النار من المعاناه اللي بشوفها.
اعلن شركه توزيع الكهرباء في محافظات غزه ان جدول توزيع الكهرباء هو 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعه قطع، حيث اوضحت الشركه ان محطه توليد الكهرباء لا تزال متوقفه عن العمل منذ ايام، وكذلك بالنسبه للخطوط المصريه المتعطله منذ اسابيع، بينما يعتمد القطاع حاليا على الخطوط الإسرائيلية البالغة قدرتها 120 ميجاوات. وسمحت السلطات المصرية قبل يومين بإدخال 14 شاحنة وقود إلى غزة لمحطة توليد الكهرباء المتوقفة عن العمل. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان دكتور مفيد الحسين عن موافقة الصندوق الكويتي للتنمية على إعطاءات البنية التحتية المخصصة لمحافظتي غزة والوسطى، والتي طرحت مؤخرا بقيمة 15 مليون دولار. وشكر الحسين دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية ومواصلة تقديم منح إعادة الإعمار من خلال الصندوق الكويتي. أصدرت محكمة بالبداية في خان يونس جنوب القطاع حكما بالمؤبد والحبس بحق مواطنين أدينا بتهمة القتل قصدا خلافا لمواد القانون الفلسطيني. وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدانين بالتهم المسندة إليهما في قضية مقتل المغدور حمادي بدغموش، إذ حكمت بمعاقبة الأول بالحبس المؤبد، كما حكمت على المدان الثاني بالحبس لمدة 3 سنوات مع مصادرة الأدوات المضبوطة، وذلك عن تهمة القتل قصدا وحمل سلاح ناري بمناسبة غير مشروعة خلافا لمواد القانون. الآن إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. أكد مختصون اقتصاديون أن ما يعانيه قطاع غزة من نقص في السيولة النقدية والادخار السالب هو مؤشر خطير على حركة رأس المال المتدفق بين المنتجين والمستهلكين، ويقود إلى انهيار اقتصادي شامل إن لم يتدارك الأمر. وشددوا على أن الممارسة المالية غير القانونية التي تنتجها السلطة في رام الله وحكوماتها ضد قطاع غزة تضر كثيرا بحياة الناس والقطاعات الانتاجية ودورة الاقتصاد بوجه عام. وقال المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل إن قطاع غزة يواجه نقصا في السيولة النقدية بسبب تراجع القدرة الشرائية. وبيّن نوفل أن نحو 400 مليون شيكل مخزنة في المصارف المحلية بغزة لا تتداول في الأسواق لتراجع القوى الشرائية مقابل العرض الكبير من السلع والخدمات والانخفاض في الأسعار. ضبطت طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 101 كيلوغرام من الشوكولاتة الفاسدة في غزة. وذكرت الاقتصاد في بيان إنه يجري إتلاف كمية بسبب انتهاء صلاحيتها وظهور علامات فساد ظاهري وتغير في الطعم، مشيرة إلى أن التاجر قام بتغيير تاريخ الانتاج والانتهاء الفعلية، وأشارت إلى تحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. قالت وزارة التربية والتعليم إن 49,697 مواطن من أصل 50,431 تقدموا لامتحانات التوظيف التي أعلنت عنها الوزارة في الفترة السابقة. وأعلن وزير التربية والتعليم صبري صيدم عن عقد امتحان التوظيف لعدد من التخصصات التعليمية والمهنية والسكرتارية وزعت على 245 قاعة في مختلف مديريات التربية للمنافسة على أقل من 1000 وظيفة في 60 تخصص. وقال صيدم إن نسبة الإناث المتقدمات لهذه الوظائف بلغت 81.45% في إشارة إلى اهتمام الإناث بهذه الوظائف أكثر من الذكور. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.59 قورة، الدينار الأردني 5.07 قورات، اليورو الأوروبي 4.34 قورة، الجنيه المصري 20 قورة. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وياكم إلى الموجز الرياضي.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حول ابن سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء فيه. صعد فريق الشوكة لدوري الدرجة الثانية بكرة القدم في قطاع غزة بعد تصدره جدول ترتيب الدرجة الثالثة في فرع الوسطى والجنوب مع نهاية مبارياته في منافسات البطولة مساء أمس بالفوز على الرباط 2-1 في ملعب المدينة الرياضية شرق خان يونس جنوب القطاع. ورفع الشوكة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول والصدارة، وتجمد رصيد الرباط عند 10 نقاط بالمركز الثالث. كما فاز شباب الزويدة على شباب المغازي بثلاثية مقابل هدف واحد على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وبهذه النتيجة رفع شباب الزويدة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد شباب المغازي عند 5 نقاط بالمركز السابع وقبل الأخير. وفيما يتعلق بفرع غزة والشمال، فاز شباب الزيتون على حطين برباعية مقابل هدف واحد على ملعب النماء شرق جباليا شمال قطاع غزة، ورفع شباب الزيتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، وتوقف رصيد حطين عند 0 من النقاط بالمركز الثامن والأخير. وفي لقاء آخر اكتسح اليرموك نظيره الجزيرة بخماسية مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب التفاح شرق مدينة غزة، ورفع اليرموك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع مؤقتا وبفارق الأهداف أمام المغرقة، وتجمد رصيد الجزيرة عند 5 نقاط بالمركز السابع مؤقتا وبفارق الأهداف خلف الشمس. اختتم اتحاد كرة القدم في قطاع غزة دورة المدربين للمستوى الثاني بي، والتي أشرف عليها الاتحاد الآسيوي للعبة مساء أمس بحضور أعضاء الاتحاد بجانب الأمين العام المساعد سامي أبو الحصين وعبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمحاضر الآسيوي وليد فطفاطة. شارك في الدورة التدريبية التي استمرت فعالياتها في الفترة ما بين 26 من إبريل الحالي 24 مدربا، حيث أقيمت المحاضرات النظرية في قاعة نادي الهلال، فيما أقيمت التدريبات العملية على ملعب نادي غزة الرياضي شمال مدينة غزة. دوليا، حقق فريق ريال مدريد فوزا متواضعا على ضيفه ليجانيس بهدفين لهدف في الجولة 35 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم التي أقيمت مساء أمس على ملعب سان دييغو برنابيو، ورفع ريال مدريد بهذا الفوز رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث بترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 40 بالمركز 16. حقق فريق يوفنتوس فوزا مثيرا للغاية على نظيره انتر ميلان في ديربي إيطاليا، والذي شهد العديد من التحويلات المثيرة في قمة الجولة 35 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبذلك رفع يوفنتوس رصيده للنقطة رقم 88 وأعاد إحياء آمال اليوفي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد انتر عند النقطة 66 وأصبحت آماله في التأهل لدوري الأبطال صعبة للغاية. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
حماس تقول إنها مستعدة لإطلاع كافة الجهات الدولية على ملابسات تورط عناصر في المخابرات بالتخطيط لتفجير موكب الحمدلله وأبو نعيم لتفجير المصالحة. انطلاق المؤتمر الشعبي الوطني بغزة رفضا لعقد المجلس الوطني، وحماس تؤكد عدم التزامها بقراراته. القوى الوطنية والإسلامية تدعو للتصعيد الميداني والشعبي في الضفة الغربية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا